الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 من موطأ مالك رحمه الله، هو الرابع من كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا. بوب على الركعتين، والمسألة أوسع من ذلك، فقد يسهو في ركعتين وقد يسهو في أكثر أو أقل. وأحكام السهو في الصلاة قد تكلم فيها أهل العلم بين مختصر ومتوسع، والشأن فيها يعود إلى أحاديث محصورة. الأول حديث ابن بحينة في الصحيحين حين قام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وعليه جلوس، ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخامسة وسلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام ثم سلم منهما. الثالث حديث أبي سعيد في صحيح مسلم في من شك في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. الرابع والخامس حديث أبي هريرة وعمران بن حصين وكلاهما في الصحيح حين سهى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ذو اليدين بقوله أقصرت الصلاة أم نسيت، قال كل ذلك لم يكن. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل صدق ذو اليدين، قالوا نعم، فأتم ما عليه ثم سجد سجدتين وسلم. هذه الأحاديث والاختلاف فيها جعل أقوال أهل العلم تختلف في هذه المسألة، فمنهم من جعل سجود السهو كله قبل السلام، ومنهم من جعل سجود السهو كله بعد السلام، ومنهم من فصل قال ما كان من الزيادة فيكون السجود بعد السلام، وما كان من نقصان فيكون السجود قبل السلام، ومنهم من قال لو استطاع أن يسجد في كل هيئة سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن، وهذا مذهب الإمام أحمد. وأما من ذهب إلى بطلان الصلاة لمن سجد فيما حقه بعد السلام قبل السلام وما حقه قبل السلام بعد السلام فهو قول غير صحيح، فالمسألة فقط عائدة إلى الأفضل. وهناك زيادة في بعض الأحاديث وهي أنه يتشهد لسجود السهو، وهذه الزيادة لا تثبت فهي منكرة. قال رحمه الله السند متصل عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من ثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين، فقال الناس نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. الحديث أخرجه البخاري 714 ومسلم 573. وفي هذا السجود بعد السلام كما تقدم تقريره. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال الإمام أبو عبد الله المازري في أحاديث الباب خمسة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من شك فلم يدري كم صلى، وفي أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما. حديث أبي سعيد رضي الله عنه في من شك فيه أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه القيام إلى الخامسة وأنه يسجد بعد السلام، وحديث ذي اليدين وفيه السلام من ثنتين والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام، وحديث ابن بحينة وفيه القيام من ثنتين والسجود قبل السلام. واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث، فقال داود لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت. قال أحمد رحمه الله تعالى بقول داود في هذه الصلوات خاصة، وخالفه في غيرها، وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا، فقال بعضهم هو مخير في كل سهو، إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. قال أبو حنيفة رضي الله عنه الأصل هو السجود بعد السلام، وتأول بعض الأحاديث عليه، وقال الشافعي رحمه الله الأصل هو السجود قبل السلام، ورد بقية الأحاديث إليه. وقال مالك رحمه الله إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام، وإن كان نقصا فقبله. فأما الشافعي رحمه الله فيقول قال في حديث أبي سعيد إن كان فإن كانت خامسة شفعها ونص على السجود قبل السلام مع تجويز زيادة، هذا مذهب غير صحيح أنه إذا صلى الخامسة يزيد إليها، والمجوز كالموجود. ويتأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه صلى الله عليه وسلم ما علم السهو إلا بعد السلام، ولو علمه قبله لسجد قبله. ويتأول حديث اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهوا فسهى عن السجود قبل السلام فتداركه بعد. هذا كلام المازري وهو كلام حسن نفيس. وهو المذاهب هنا مذهب مالك رحمه الله تعالى ثم مذهب الشافعي. والشافعي رحمه الله قول كمذهب مالك رحمه الله تعالى بفعل يفعل بالتخيير. وعلى القول مذهب مالك رحمه الله تعالى لو اجتمع في صلاة سهوان سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل السلام. وقد سئل من سهى في السهو فقالوا لا سجود، المسقر لا يسقر. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في البشرية شأنه شأن غيره، ينسى وربما ينسيه الله عز وجل من أجل الشريعة. وأما حديث إني لا أنسى ولكن أنسى فهو حديث غير ثابت. وبسند المتصل عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أحمد بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، قد اختلف هل هي العصر أو الظهر، وفي رواية إحدى صلاتي العشي، فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيتها، وفي بعضها سلم في ثلاث ويتعود إلى الركعتين والمسألة واسعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فقالت كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وليس فيه رد خبر الآحاد، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من فعل نفسه. فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس، وفي بعضها سجد بعد السلام والكلام. خرجه مسلم 573. قال رحمه الله بالسند المتصل عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني، وهذا مرسل وربما كان معضلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر، قد جاء في الصحيح كما تقدم إحدى صلاتي العشي، فسلم من اثنتين فقال له الشمالين، لعله هو ذو اليدين. أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيتها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت، تكلم عن ظنه الراجح. فقال ذو الشمالين قد كان بعد ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. ولم يذكر هنا سجود السهو، وقد ذكر فيما تقدم من الروايات وهي أصح من هذه الرواية. ومع ذلك يحمل هذا الحديث على أنه ذكر محتاج إلى ذكره مع أن الحديث مرسل. قال ابن عبد البر في التمهيد الأول 366 لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي اليدين وكلهم تركه لاضطرابه فيه أنه لم يقم إسنادا ولا متنا. والغلط لا يسلم منه أحد، والكمال ليس لمخلوق، وكل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بالسند المتصل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك، يعني رواه مرسلا كالحديث الأول. قال ابن عبد البر في الاستذكار وليس يأتي ذكر الشمالين في هذا الحديث إلا عن ابن شهاب ولم يتابع عليه والله أعلم، وسائر الآثار إنما فيها ذو اليدين ليس فيها ذو الشمالين، انتهى. قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. قد تقدم مذاهب العلماء بتحرير ذلك. باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، يبني على ما استيقن واليقين في القليل. مثلا شك هل صلى أربعا أو ثلاث، اليقين في الثالثة. صلى ثلاثا أو اثنتين، اليقين في الثانية. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وأما فليتحرى الصواب، هذا ما يبني على الأقل، فليتحرى الصواب، قد تكون الرابعة إن كان شك في الثالثة الرابعة. وكيف ذلك؟ مثلا يتذكر أنه قرأ في الركعة الأولى الفاتحة وكذا، وفي الركعة الثانية الفاتحة وكذا، وفي الركعة الثالثة كان منه كذا، وفي الركعة الرابعة كان منه كذا. فهنا يختلف عن المسألة الأولى. الأولى إطراح الشك والبناء على ما استيقن، والثانية يتحرى الصواب. أن رسول الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال ابن عبد البر في التمهيد 25: هذا الحديث وإن كان صحيح فيه عن مالك الإرسال فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته. نعم، هو في الصحيح وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه، وهو حديث ثابت، والشأن فيه على حالين: الأول البناء على ما استيقن، والثاني تحري الصواب. فإذا بنى على ما استيقن يسجد قبل السلام، وإذا تحرى الصواب يسجد بعد السلام. قال رحمه الله في سند متصل عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يتوخى يتحرى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. موقوف صحيح. قال الترمذي رحمه الله في تعليقه على حديث ابن بحينة رقم 391: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول الشافعي: يرى سجدتي السهو كله قبل السلام، ويقول هذا الناسخ لغيره من الأحاديث، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا. وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام، على حديث ابن بحينة. عبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه. هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي بن المديني، واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدها الرجل، قبل السلام أو بعده. فرأى بعضهم أن يسجدها بعد السلام وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قال بعضهم يسجدها قبل السلام وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما. وبه يقول الشافعي: قال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة بعد السلام، وإذا كان نقصان فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس. وقال أحمد: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين في الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكان يستعمل على جهته. وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام. وقال إسحاق: نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدها بعد السلام، وإن كان نقصا يسجدها قبل السلام. إذا وجد كلام الترمذي نكتفي به، من أحسن ما يكون في تلخيص المسائل والإفادة. قال رحمه الله في السند المتصل عن عمر بن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنه عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم يسجد سجدتي السهو وهو جالس. في السند المتصل عن عفيف ابن عمر السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمر بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين وهو جالس. هذا محمول على البناء على اليقين، وقد تقدمت المسألة. موقوف صحيح. وبالسند المتصل عن نافع عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي في صلاته فليصله. وليس معنى أنه لا يسجد، فالسجود قد ثبت من أدلة أخرى. وبالسند المتصل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا إذا شك في الصلاة. أما إذا إنما لم يدري كم صلى من الوساوس مع صلاته مثلا خلف الإمام وهو يعلم أنه صلى الصلاة تامة فلا يلزمه السجود. قال رحمه الله: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، على المعنى الذي تقدم، هل السجود قبل السلام أو بعد السلام. في حديث ابن بحينة قام في الركعتين وسجد قبل السلام، في حديث ابن مسعود قام بعد الإتمام وسجد بعد السلام. وبالسند المتصل عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. خرجه البخاري 829 ومسلم 570. قال قد تقدم الكلام هذا. قال رحمه الله بالسند المتصل عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى صلى بنا الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أنه يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. نعم لا يجوز له الزيادة ولو حتى تكبيرة واحدة أو سجدة أو غير ذلك إذا تيقن أنه أخطأ. الزيادة في الصلاة حرام بل من بطلاتها. قال الحافظ بن عبد البر في الاستذكار 470 وفي هذا الحديث أن أحدا لا يسلم من الوهم والنسيان، لأنه إذا اعترى ذلك الأنبياء فغيرهم بذلك أحرى، انتهى. قال في السند المتصل عن يحيى بن سعيد قال صلى لنا أنس بن مالك رضي الله عنه في سفر فصلى ركعتين ثم نأى للقيام فسبح به بعض أصحابه فرجع، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، لأنه قد جاوز الموطن. وهل يلزمه العودة؟ إذا كان قد استتب قائما لا يلزمه العودة، أما إذا كان ما زال في طور القيام فيعود. قال مالك قال يحيى لا أدري قبل التسليم أو بعده. باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، يعني هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قضية بجانية أبي جهم أهتني آنفا على صلاتي، فهو ليس بمحبط للصلاة ولا مبطل لها لكنه قد ينقصها. وبسند المتصل عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مجهولة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم. قال ابن عبد البر في الاستذكار 387 واسم أبي جهم عبيد بن حذيفة ابن غانم العدوي القرشي من بني عدي بن كعب، انتهى. بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، الخميصة كساء رقيق مربع فيها أعلام، شامية لها علم مخططة ونحو ذلك، فشهد فيها الصلاة أي حضر فيها الصلاة، الشهادة تأتي بمعنى الحضور. فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فيه رد الهدية والهبة، وليس بمذموم إلا أن إذا أخذها صاحبها وعاد فيها، أما إذا ردها المهدي له بدون طلب من المهدي فلا حرج في ذلك. فإني نظرت علمها في الصلاة فكاد يفتنني، معناه أن الصلاة صحيحة والإنسان قد يشغل. ومن حيث جواز الصلاة في الأثواب المخططة يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه على أكمل الحالات، فلذلك كره الصلاة في مثلها، وليس بحرام. لو كانت حرام لا بطلت الصلاة التي صلاها فيها، أو أنه يحمل على يعني من لم يعلم بالشيء إلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة لكن المعنى الأول أقرب، على هذا جماهير العلماء. وبالسند المتصل عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم لأنها كانت له، وأخذ من أبي جهم بجانية كساء صوف غليظ لا علم له، فقال يا رسول الله ولما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نظرت إلى علمها في الصلاة فشغلته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن الالتفات في الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهذا مرسل عن عروة ولكنه موصول من جهة أخرى، وصله الإمام البخاري 373 ومسلم 556 من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة به موصولا. وأما قول نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني، فإن قوله كاد يفتنني دليل على أن الفتنة لم تقع، وكاد في اللغة توجب القرب وتدفع والوقوع، ولهذا قال بعض العلماء لا يخطف البرق بصر أحد لقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم. والفتنة التي خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل به بسبب تلك الخميصة ونظره إلى علمها هو الشغل عن إقامة الصلاة بما يجب فيها من خشوع وعمل وفكرة فيما هو فيه، لأنه بين يدي الرب العظيم لا إله إلا هو. إيش هذا الكتاب؟ انتهى من الاستذكار. قال رحمه الله بالسند المتصل عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي في حائطه فطار دبسي طائر يشبه اليمامة، وقيل هو اليمامة نفسها، فطفق يتردد يلتمس مخرجا، فأعجبه ذلك فجعل يتتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له داء الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدق لله فضعه حيث شئت. هذا منكر. أولا الانقطاع، فإن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم لم يدرك أبو طلحة. ثانيا الحديث في الصحيحين، وهو أنه إنما تصدق بمخرفه وبأرضه حين أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. ولو صح الحديث فيكون هذه الصدقة من باب التطوع لا من باب الإلزام. قال أبو سعيد المتصل عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالكف، هذا مرسل أيضا ضعيف. وأذن في أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت، فهي مطوقة بثمرها قد أحيط بها من كل جهة، فيها جمال بهاء، فنظر إليه فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدق فاجعله في سبيل الله أو في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان رضي الله عنه 50,000 فسمى ذلك المال 50، ضعيف للعلة التي تقدمت. وفي رسالة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال يتبين لنا من سبق أن سجود السهو ترى يكون قبل السلام وترى يكون بعده، فيكون قبل السلام في موضعين، الأول إذا كان عن نقص لحديث عبد الله بن بحينة، الثاني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين، الأول إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود، الثاني إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود، فليتحرى الصواب. جمع طيب جزاه الله خير رحمه الله. وهنا كلام من الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله الثالث 376، يقول إذا نقص واجب الناس كالتشهد الأول ونهض فلا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يذكره بعد أن ينهض، أي بعد أن تفارق فخذه ساقيه، وقبل أن يستتم قائما ففي هذه الحال يجلس ويتشهد ويتم صلاته ويسجد للسهو. الحالة الثانية أن يذكره بعد أن يستتم قائما لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا لا يرجع لأنه انفصل عن التشهد تماما حيث وصل إلى الركن الذي يليه. الحالة الثالثة أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها فيحرم الرجوع، وقد بين المؤلف هذا التفصيل في قوله وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصف قائما، فإن استتب قائما كره رجوعه وإن لم ينتصف لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. وأيضا باب التنبيه، سجود السهو لا يكون في المستحبات ولا يكون في الأقوال، إنما يكون في الأفعال. قال وبقي حالة رابعة لم يذكرها لأنها لا تجب سجود السهو، وهي ما إذا ذكر قبل أن ينهض يتأهب للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذا ساقيه ذكر أنه لم يتشهد فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذا الحال لعدم الزيادة وعدم النقص. أما عدم النقص فلأنه أتى بالتشهد، وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأتي بفعل زائد. وعلى هذا فتكون الأحوال أربعا، وصار الرجوع محرما ومكروها وواجبا ومسكوتا عنه. فالمحرم إذا شرع في القراءة ولو رجع عالما بطلت صلاته لأنه تعمد المفسد، والمكروه إذا استتم قائما لم يشرع في القراءة ولو رجع لم تبطل لأنه لم يفعل حراما. وقال بعض العلماء يحرم الرجوع إذا استتم قائما سواء شرع في القراءة أم لم يشرع، لأنه انفصل عن محل التشهد تماما، وهذا أقرب إلى الصواب. والواجب إذا لم يستتم قائما ونهض ولكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع، ففي هذه الأحوال الثلاثة يجب عليه سجود السهو. والمسكوت عنه نذكر قبل أن ينهض، قال بعض العلماء أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب.